لنعرض عليه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات. مرحبا بفضلة الشيخ محمد.
حياك الله.
فضلة الشيخ محمد، هذه رسالة وردتنا من الأخ في الله، يقول عين ألف كاف، وأنا متأسف على هذا الخط. في الحقيقة ليت الأخوة الذين يراسلون برنامج نون على الدرب أن يعتنوا بالخط أو يكلفوا من يكتب لهم استفساراتهم وأسئلتهم. يقول: أعرفكم، أنا قرأت في كتاب رياض الصالحين عن الإمام المحدث الحافظ محي الدين أبي زكريا ابن شرف النواوي، قرأت أحاديث كثيرة ويذكر وفاته ويذكر عنه شيئا. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في آخر حياته، يعني عند موته، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات له 3 أولاد أو أقل قبل البلوغ دخل الجنة، ومن كان له 4 بنات ورباهن على تربية الإسلام دخل الجنة، ومن مات له ولد في السن الصغير وقال الحمد لله عند موته بني له بيت في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله إلا أبعد الله وجهه عن النار. أنا أقول ما كتب عن النار 70 خريفا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب يقال له باب الريان: يدخل منها الصائمون، فإذا كان ذلك من الأحاديث الصحيحة فما بال آكل الربا والزاني والقاتل والسارق والكذاب؟ أفتوني في هذه المسألة لأنني في حيرة، جزاكم الله عني خير الجزاء.
الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فإن هذا السؤال مهم وهو موضع إشكال كما ذكر الأخ الكاتب.
نعم.
لأن ما ذكره من الأحاديث التي ترتب دخول الجنة على هذه الأعمال يعارضها أحاديث كثيرة تدل على دخول النار لمن عمل أعمالا أخرى مع قيام صاحبها بهذه الأعمال الموجبة لدخول الجنة. فجوابا على هذا وأمثاله من الأحاديث بل من النصوص سواء من القرآن أو من السنة، أن يقال إن ذكر بعض الأعمال التي تكون سببا لدخول الجنة ما هو إلا ذكر للسبب.
نعم.
وكذلك ذكر بعض الأحاديث التي ذكر فيها أن بعض الأعمال سبب لدخول النار ما هو إلا ذكر للسبب فقط.
نعم.
ومن المعلوم أن الأحكام لا تتم إلا بتوفر أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها، فهذه الأعمال المذكورة هي سبب لدخول الجنة.
نعم.
لكن هذا السبب قد يكون له موانع، فمثلا من قال لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا إذا قالها على سبيل اليقين والصدق، فإذا قالها على سبيل النفاق وهو بعيد أن يقولها على سبيل النفاق في هذه الحال فإنها لا تنفعه. وهكذا من مات له 3 من الولد لم يبلغ الحنس، كانوا ستر له من النار، هذا سبب من الأسباب من أسباب وقاية النار، لكن قد يكون هناك موانع تمنع نفوذ هذا السبب، وهي الأعمال التي تكون سببا لدخول النار. فإن هذه الموانع وتلك الأسباب تتعارضان ويكون الحكم لأقواهما. فالقاعدة إذن أن ما ذكر من الأعمال مركبا عليه دخول الجنة ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بالنصوص الأخرى التي تفيد أن هذا لا بد له من انتفاء الموانع. فلنفرض مثلا أن رجلا من الناس كافر ومات له 3 من الولد لم يبلغ الحنث وصبر، فهل نقول ان هذا الكافر لا يدخل الجنة ولا يدخل النار؟ لا. كذلك ايضا في اكل الربا، وكذلك في اكل مال اليتيم، وكذلك في قتل النفس وغيرها مما وردت فيه العقوبة بالنار، هذا أيضا مقيد بما إذا لم يوجد أسباب أو موانع قوية تمنع من نفوذ هذا الوعيد.
نعم.
فإذا وجدت موانع تمنع من نفوذ هذا الوعيد فإنها تمنع منه، لأن القاعدة كما أسلفنا هو أن الأمور لا تتم إلا بتوفر أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها.
نعم. هذه رسالة وردت من، لكن في الحقيقة قبل أن نعقب هذا الإشكال الذي أدلى به المستمع عين الكاف، مثلا إنسان قال لا إله إلا الله لكنه عند موته، لكنه قالها وهو بعيد عن النفاق في هذه الحالة، لكنه كان على غير سبيل الهدى في حياته الدنيا، وإنما لما أوقف في هذا الموقف تذكر أعماله المنافية للإسلام وأراد أن يتوب وأن يقبل على الله عز وجل بعدما رأى الموت.
هو إذا رأى الموت ولم يكن منه عمل صالح من قبل، فقد قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن.
نعم.
هذا لا ينفعه إيمانه بعد أن يشاهد الموت، لأنه صار إيمانا عن مشاهدة، لكن المقصود إذا كان الإنسان عنده إيمان وعنده سيئات من قبل.
نعم.
ثم قال هذا عند موته ولا يقولها إلا مخلصا فإنها تمحو السيئات التي سبقت منه.
نعم. أحسنتم. هذه رسالة من محمد ميم ميم مكة المكرمة، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أضع أمامكم مشكلتي متمنيا لكم التوفيق والسداد في وضع الحل المناسب، وللعلم أنني رغم مضي فترتي سنتان ما زلت أتأسف وتألم حزنا على ما حدث، وخلاصة ذلك كان الوقت في شهر رمضان وفي أحد الجمع فيه، فبينما كنت نائما جاءت زوجتي وأرادت إيقاظي، وبالفعل نهضت من الفراش في ذلك اليوم الفضيل وأمسكت بزوجتي وأرغمتها رغم محاولتها بأن الوقت رمضان صباحا، وجامعتها في ذلك اليوم، وبعد ذلك شعرت بالأسف الشديد وحزنت على ما جرى، ولم نكمل اليوم صياما بل أفطرنا، ومن ذلك الوقت إلى ذا الحين أو من ذلك الوقت إلى ذا الحين وأنا في دوامة أريد الخلاص من ذلك، ولكني لم أجد أحدا يرشدني إلى التكفير عن ما حدث لكي أكون مطمئن وبعيد عن العقاب، وللعلم البعض نصحني بصيام شهرين متتابعين ولكن جسمي نحيل ولا أستطيع صيام تلك المدة، لذا كتبت لكم مشكلتي، هذا رجيا من المولى العلي القدير أن ترشدوني إلى ما هو الأفضل، وشكر الله لكم.
نرجو أن يكون ما وقع منك مكفرا لسيئاتك حيث ندمت على ما مضى، ونرجو أن تكون عازما على عدم العود لمثل هذا العمل المحرم، ولكن الواجب عليك كفارة وهي عتق رقبة، والآن هذا أمر متعذر، فإن لم تجد ولست بواجد الآن فعليك صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع لا صيفا ولا شتاء فأطعم 60 مسكينا، أطعم 60 مسكينا وبذلك تكفر عن نفسك. أما بالنسبة لزوجتك فإن كانت مكرهة لا تستطيع الخلاص منك فليس عليها كفارة وليس عليها قضاء، لا تقضي ولا تكفر لأنها مكرهة، إلا إذا أفطرت فيما بعد كما هو ظاهر سؤالكم.
نعم.
أنها أفطرت وأكلت وشربت فعليها القضاء فقط من أجل أكلها وشربها.
لا.
وأما إذا كانت موافقة على هذا الأمر وتستطيع أن تتخلص ولكنها لم تحاول فإن عليها مثل ما عليك، فإن عليها مثل ما عليك، يعني كفارة عتق رقبة.
لا.
أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين.
لا.
على الترتيب.
كم يعطي المسكين؟
المسكين إما أن يغديهم أو يعشيهم.
نعم.
المساكين.
نعم.
وإما أن يعطي كل واحد ربع صاع. ربع صاع، والصاع النبوي هو كيلوين أو كيلوان وأربعون غراما.
نعم. أحسنتم. هذه رسالة من إبراهيم بن عبد الله من بني مالك، يقول أسأل أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
هل كان يقرأ أم كان أميا؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، لقول الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، ولقوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون.
نعم.
فهو عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فلما نزل عليه القرآن صار يقرأ.
لا.
ولكن هل كان يكتب؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم في حين بعد أن أنزل عليه الوحي صار يقرأ ويكتب، لأن الله إنما قيد انتفاء الكتابة قبل نزول القرآن.
لا.
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه. وأما بعد ذلك فقد كان يكتب، ومن العلماء من قال إنه لم يزل عليه الصلاة والسلام غير كاتب حتى توفاه الله.
لا.
لا.
سؤاله الثاني يقول: أسأل الثاني وأنا أعتقد بأن علي إثم في هذا السؤال، وهو أن لدينا ناس يقولون إن عبد الله بن أبا محمد صلى الله عليه وسلم هو للنار، وناس يقولون لا بل هو للجنة لأنه أبو نبي، أفيدونا جزاكم الله خيرا، وهل علي إثم في هذا السؤال؟ وإذا كان علي إثم فهل له كفارة؟ أفيدونا جزاكم الله خير ودمتم.
أولا ليس عليك إثم في هذا السؤال، لكن هذا السؤال ليس من الأسئلة التي يستحسن أن يسأل عنها، لأنه لا فائدة منها إطلاقا، ولكن بعد السؤال عنها لا بد من الجواب.
نعم.
فيقال إن أبا النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر وهو في النار، كما ثبت في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فلما انصرف دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أبي وأبوك في النار.
لا.
وهذا نص في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لا.
وعلى هذا فيكون أبو النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الكفار يكون في النار.
لا.
نعم.
هذه رسالة من عبد الصمد عبد الرحيم، يقول في رسالته هذه
فيها باقي عليه.
تفضل.
والأخ الثالث يقول إن بعض الناس يقول ليس في النار لأنه أبو نبي.
نعم.
وهذا لا يمنع إذا كان أبا نبي أن يكون في النار، فهذا آزر أبو إبراهيم كان كافرا وكان في النار، ولهذا لما قال الله تعالى لما استغفر إبراهيم لأبيه قال الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
لا.
طيب.
هذه رسالة من عبد الصمد عبد الرحيم، يقول فيها: هل يجوز إقامة الفاتحة على الميت الذي يموت على ترك الصلاة وشرب الخمر، أو على كل ميت والحزن على الميت مدة طويلة مع لبس الثوب الأسود؟ فبما توجهونني وتوجهون الناس أثابكم الله وغفر لكم.
إذا مات الإنسان وهو لا يصلي فإنه لا يجوز أن يدعى له بالرحمة ولا أن يهدى إليه ثواب شيء من الأعمال الصالحة، بل ولا يجوز أن يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، والواجب على أهله إذا مات وهو لا يصلي الواجب عليهم أن يخرجوا به في الصحراء بعيدا عن المنازل فيحفروا له حفرة ويدفنوه فيها، ولا يحل لأحد علم من ميته أنه لا يصلي، لا يحل له أن يغسله أو يكفنه ثم يقدمه إلى المسلمين يصلون عليه، لأن الله يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون.
نعم.
وهذه مصيبة عمت في عصرنا هذا، فإن بعض الناس لا يصلي، يشهد عليه أنه لا يصلي ويعرف ذلك أهله، ثم يموت ثم يقدمونه إلى المسلمين ليصلوا عليه، وهذا لا شك أنه حرام عليهم وأنه خيانة خدعوا بها المسلمين. فكما أنه لا يجوز أن نأتي بيهودي أو نصراني لنصلي عليه، فكذلك لا يجوز أن نأتي بمرتد لا نصلي عليه، بل حال المرتد أسوأ من حال اليهودي والنصراني. ولهذا المرتد لا يقر على دينه بل يؤمر بالإسلام أي بالعودة إليه وإلا قتل.
نعم.
والمرتد لا تحل ذبيحته، واليهودي والنصراني يقر على دينه وتحل ذبيحته. ومعنى يقر على دينه ليس معناه أنه على يقر على أنه دين صحيح، فإن اليهودية والنصرانية وغيرها من الأديان كلها نسخت بهذا الدين الإسلامي.
نعم.
وأصبحت ليس دينا يدان الله به، بل قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لكن يقر على دينه بمعنى أننا لا نلزمه بالإسلام إذا كان راضخا لأحكام الإسلام وباذلا للجزية.
نعم. بس الشيخ محمد ليس بمقدور العائلة ولو كانوا يعرفون أن ابنهم هذا لا يصلي أو لا يأتي بشيء من شعائر الدين، لا يستطيعون أن يرموه مثلا في حفرة أو يذهبوا به من دون تغسيل ولا تكفين ولا، لأن هذا يحرجهم جدا.
سبحان الله، من يمنع؟ وش السبب؟ لأن الواجب على العائلة إذا كان من أبنائهم من هو بهذه الصفة،
نعم،
الواجب عليهم أن لا يحبوه، لأنهم إذا أحبوه فقد أحبوا أعداء الله، لأن الكافر عدو لله. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بمودة، وقال تعالى لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم.
لا.
فأصلا يعني العطف أو المودة أو المحبة لمثل هذا الذي هو عدو لله هذا أمر لا يجوز وهو ينافي الإيمان، وكيف يدعي محبة الله من يحب أعداء الله؟
نعم.
هذا لا يمكن.
نعم حسنت. نعم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيها سيرة السادة عين ألف كاف، ويسأل عن معارضة بعض الأحاديث لبعض، ومحمد ميم ميم من مكة المكرمة ويسأل عن الجماع في نهار رمضان، وإبراهيم عبد الله من بني مالك، وأخيرا رسالة عبد الصمد عبد الرحيم. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ محمد بن صالح عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ.